أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. حديثنا لهذه الليلة بعنوان: الجائحة بين منطق العلم والغيب. وفيه محوران: المحور الأول في تفسير الظاهرة، والمحور الثاني في مسلك التعامل. نبدأ بالمحور الأول بعون الله تعالى، وبعد أن نعطر أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. في تفسير الظاهرة، كان من الطبيعي أن يكون لجائحة كورونا وقع الصدمة على نفوس الناس، وأن تصيب كثيرين بالهلع والذهول بسبب تداعياتها الرهيبة التي طالت مختلف جوانب حياة الناس. فلأول مرة يجد هؤلاء الناس أنفسهم في ظل مثل هذا الظرف العصيب الذي أثر على حياتهم الشخصية والعائلية والاقتصادية والاجتماعية، كما عشنا جميعا هذه الحالة. صار كل إنسان يستشعر الخطر على وجوده وعلى صحته، وهذا لم يكن خاصا بمجتمع دون آخر. حتى المجتمعات المتقدمة التي تتوفر فيها أفضل الإمكانات وأفضل القدرات، لكن الناس وجدوا أنفسهم أمام وضع عصيب، وأصابتهم أضرار وخسائر كبيرة، بل إن نصيب الناس في الدول المتقدمة من أضرار هذا الوباء وهذا الفيروس كوفيد-19 ربما كان أكثر وأشد من الدول الأخرى النامية. أمريكا الدولة الأولى المتقدمة في العالم هي الأولى فيما أصابها وأصاب شعبها من أضرار بسبب هذا الفيروس. لحد الآن الإصابات حسب الإحصاءات الرسمية، وإن كان في حديث أن هذه الإحصائيات في أمريكا وفي بقية الدول قد لا تعبر عن الواقع بالدقة، ولكن ضمن الإحصائيات الرسمية في أمريكا هناك أكثر من 5,700,000 حالة إصابة، أما الوفيات فقد بلغت أكثر من 178 حالة وفاة، هذا إلى حدود أمس. 65% من ضحايا هذا الفيروس في أمريكا وفي أوروبا. أزاء هذا الواقع المذهل من الطبيعي أن تتعدد التفسيرات، ما الذي حصل؟ ما هي الأسباب؟ تتعدد التفسيرات، تتعدد التحليلات، وأن تتأثر التفسيرات بالخلفيات الدينية الفكرية السياسية لكل جهة من الجهات. نريد أن نتحدث عن تفسير هذه الظاهرة بين تفسير علمي يعود إلى منطق العلم، وبين تفسير يعتمد على أوهام أو خرافات أو يكون رجما بالغيب. وقد نطيل الحديث في هذا المحور لأنه يرتبط بمعركة الوعي عند الإنسان، كيف ينظر إلى الأمور، كيف يفسر الظواهر المختلفة، هل ضمن منطق علمي كما يأمر القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم، أم أنه يعيش على الأوهام ويعيش على الادعاءات وعلى النظريات غير الموثقة وغير الصحيحة. هذه الحادثة، هذه الظاهرة يمكن أن تعطينا نموذجا للتعامل مع مثل هذه المواقف. من التفسيرات التي ظهرت ومنذ الأيام الأولى لانتشار هذا الوباء ما أطلق عليه نظرية المؤامرة، أن هذا الوباء هو من فعل فاعل، هناك فاعل بشري، هناك جهة بشرية هي التي صنعت هذا الفيروس وأطلقته. طبعا منذ البداية، باعتبار بداية ظهور الفيروس كان في الصين وفي منطقة ووهان الصينية، لذلك تعالت الأصوات وخاصة في أمريكا بأن الصين هي المسؤولة عن هذا الفيروس، وأن هذا الفيروس ظهر من مختبرات بيولوجية ضمن برنامج سري للصين للأسلحة البيولوجية. مختبرات في ووهان هي التي صنعت، هي التي أطلقت هذا الفيروس، بعضهم يقول بقصد للإضرار بالأمريكيين والأوروبيين ضمن الصراع، وحتى تأخذ الصين الموقع الذي تتطلع إليه في قيادة العالم، وبعضهم يقول أن هناك خطأ ما قد حصل وانطلق هذا الفيروس، ما كان مقصود من قبل الصينيين أن ينطلق لكن هذا ما حصل. طبعا الرئيس الأمريكي من الأيام الأولى أطلق على هذا الفيروس، قال الفيروس الصيني، وطالبت جهات أمريكية عديدة بأن يكون هناك تحقيق دولي مستقل حول مسؤولية الصين عن انتشار هذا الفيروس. في المقابل الصينيون روجوا إلى نظرية تقول أن هذا الفيروس وصل إلى ووهان إلى الصين من قبل جنود أمريكيين، فالأمريكان هم مصدر هذا الفيروس. وبعض القيادات في إيران في البداية أيضا أشارت إلى مثل هذه الفكرة، أن الجنود الأمريكان أو الجيش الأمريكي هو الذي ساعد وهو المسؤول عن نشر هذا الفيروس. ومن الأشياء التي عززوا بها ادعاءاتهم، قالوا لماذا في الصين وصلت الإصابات فقط إلى 83,000 والوفيات إلى 4,000، ثم عادت الحياة إلى طبيعتها. الصين بسرعة استطاعت أن تتجاوز، أن تستوعب الحدث وتتجاوز المشكلة. يقولون هذا دليل على أنها هي المسؤولة وأنها كانت مستعدة لمواجهته، ولذلك الأضرار فيها كانت بهذه الحدود. طبعا هذه الأرقام في الوقت الذي كان فيه الحديث عن هذه النظرية. فإذن نظرية المؤامرة، الأمريكان والأوروبيون وأتباعهم أو جهات مختلفة تتهم الصينيون، وبعض الجهات المعادين للأمريكان يتهمون الأمريكيين. طبعا هناك علماء أصدروا بيان، حوالي 27 عالم من علماء الطبيعة وعلماء المختبرات والطب أصدروا بيان، دعوا الناس إلى أن لا يقبلوا مثل هذه الادعاءات من جهة على أخرى، وأنه لم يثبت عندهم أن هناك دورا بشريا لانطلاق هذا الفيروس والانتشاره. من ناحية أخرى، ضمن نظرية المؤامرة هناك أيضا رأي يقول بأن هواتف الجيل الخامس، الهاتف المحمول الجيل الخامس، هي المسؤولة عن نشر عدوى الفيروس، أو على الأقل بتقليل المناعة منه وجعل الناس أكثر استعدادا لتقبل هذا الفيروس. وراجت هذه النظرية وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت احتجاجات في بعض البلدان وهجمات على أبراج الهواتف المحمولة. أفاد تقرير للبي بي سي بوقوع العشرات من حوادث تدمير الهوائيات في بريطانيا كما في بلدان أخرى. بعض المشاهير، وتعلمون أن المشاهير لديهم مواقع تواصل بالملايينية، يعني ناس يتأثرون بتغريداتهم ومواقفهم، بعض المشاهير قام بتغذية هذه التكهنات، مثل البريطاني ديفيد إيك، لاعب كرة القدم سابق وهو مشهور وهناك متابعون كثر له، هذا تبنى هذه النظرية وروج للادعاءات اتهام الجيل الخامس من الهواتف المحمولة. وتحدث مفتن سابق في مصر على شاشة التلفزيون عن شبكة الجيل الخامس، يعني تفاعل مع هذه النظرية، وأنها يمكن أن تسبب اضطراب كهرومغناطيسي يخلق بيئة مناسبة لانتشار فيروس كورونا، حسب ما نقلت بعض التقارير. إذن هذه نظرية، نظرية المؤامرة، وراجت ولها من يدافع عنها ويتبناها. في نظرية أخرى، النظرية الثانية، تتحدث عن نهاية العالم، أن كورونا هذا يعني بداية نهاية العالم، وأنه شيئا فشيئا العالم سيصبح أسوأ وأسوأ إلى أن ينتهي العالم. هذه النظرية أيضا انتشرت وبدأ الناس يتداولونها في بعض الأوساط من مسلمين ومسيحيين ويهود ومختلف الديانات وهندوس، بدأوا يتحدثون عن موضوع نهاية العالم كتفسير لانتشار كورونا، حتى أن أسئلة وجهت لدار الإفتاء المصرية حول هذا الموضوع، أنه هل صحيح نهاية العالم كورونا؟ وأجاب عليها أمين دار الإفتاء إجابة عامة. قبل أيام استمعت حلقة نقاش في قناة 24 الفرنسية ضمن برنامجهم في فلك الممنوع، وشارك في هذا النقاش من واحد عالم، يعني أو شخصية إسلامية وشخصية مسيحية وشخصية علمانية، للنقاش حول هذا الموضوع، هل أن كورونا يعني نهاية العالم أم ماذا؟ طبعا الحديث عن نهاية العالم يتكرر كثير بين عصر وآخر، بين زمن وآخر، وسبق أن حددت مواعيد لنهاية العالم في عام 1992. أصدر الإعلامي الإذاعي هارلود كامبين كتاب بعنوان 1994، أصدره في 92، الكتاب عنوانه 1994، يزعم في أنه في هذه السنة 1994 سيكون ظهور المسيح، عودة المسيح ونهاية العالم، وحدد بالضبط في سبتمبر 1994. وراحت السنة وانتهى الموعد، وين؟ لا طلع المسيح ولا انتهى العالم. ومن أشهر مواعيد نهاية العالم في العصر الحديث موعد انتهاء الألفية الثانية، نظرية عام 2000، والتي كانت تقول إنه عندما تحين نهاية الألفين بالدقيقة والثواني، فإن أنظمة الكمبيوتر في العالم ستتوقف عن العمل، وينهار نظام العالم كله، وتحدث الفوضى والاضطراب والحروب، وخلاص ينتهي العالم. صار 2000 وبدأت الألفية الثالثة وما صار شيء. في ديسمبر عام 2012 ايضا ضج الاعلام باخبار نهايه العالم حسب تقويم المايا، ونجد مثل هذه الاخبار تظهر بين فتره واخرى، وحتى في تاريخنا الاسلامي في مثل هالحاله يبدو كانت هناك افكار سائده في اوساط بعض المسلمين ان عمر الامه الاسلاميه لا يتجاوز 1000، والأمة الإسلامية هي آخر الأمم وبعدها تقوم القيامة. معنى ذلك إذا مرت 1000 سنة للهجرة ينتهي العالم. حتى أن أحد العلماء المسلمين، وهو العالم المشهور الأديب الموسوعي جلال الدين السيوطي، هذا ألف كتاب، توفي طبعا في القرن العاشر هو الهجري، ألف كتابا لطيفا اسم الكتاب الكشف عن تجاوز هذه الأمة 1000، يعني هالأمة راح تتجاوز 1000 سنة، مو معلوم أنه بس تنتهي 1000 سنة خلاص ينتهي التاريخ وتقوم القيامة. القرآن الكريم تحدث أيضا كيف أن الناس كانوا يتساءلون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عن موعد نهاية الحياة ومتى تقوم الساعة، فكان الجواب الحاسم أن هذا علمها عند ربي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. أيان مرسى الساعة، يعني متى تحل، متى تقف الحياة وتكون الساعة. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. صح أنت رسول الله وأعظم الأنبياء وأفضل الأنبياء، لكن لا علم لك بالساعة. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه أيضا نظرية شاعت، نظرية نهاية العالم من خلال كورونا. في نظرية ثالثة تربطها بعلامات الظهور. إحنا عدنا في الوسط الشيعي وعدد من الروايات تتحدث عن علامات ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. طبعا ظهور الإمام المهدي مسألة تحدث عنها كل المسلمين، يعني ليست عقيدة شيعية ولكنها عقيدة إسلامية عند السنة والشيعة، لكن هناك اختلاف في التفاصيل، هل ولد أو لم يولد، الشيعة يعتقدون أنه ولد، والسنة يعتقدون أنه لم يولد بعد ولكنه سيظهر في آخر الزمان. المهم الحديث عن موعد ظهور الإمام المهدي، متى سيظهر؟ هناك روايات وأحاديث عن علامات ظهور الإمام. في الوسط الشيعي هناك من يبالغ في الاهتمام بهذه الروايات ويسقطها على مختلف الأحداث والأشخاص. طبعا هذه الروايات لم يتوفر لمعظمها تحقيق سندي، معظمها روايات ضعيفة السنان. ثم حتى لو صح البعض منها، كيف تفسرها وتسقطها على هذا الحدث أو على هذا الشخص؟ هذه مجرد احتمالات، مجرد ادعاءات. لكن عندنا في الوسط الشيعي من احترف تفسير هذه الروايات في كل زمن وفي كل عصر. كلما حصلت حادثة، كلما حصل أمر، يحاول أن يفسر بعض الروايات بأنها تشير إلى هذا الأمر. الآن مع كورونا في روايات تتحدث أنه قبل ظهوره بين يديه يكون الموت الأبيض، فطلع من يتكلم أن هذه كورونا، هذه الموت الأبيض الذي وعدت به بعض الروايات. حتى بعض الأحداث اللي تحدث الآن في سوريا وفي الشام وفي اليمن وفي يحاولوا يفسروها، يسقطون بعض الروايات، الروايات غير المحققة هي في الأصل سندا، ومع ذلك يحاولون إسقاطها على بعض الأحداث. وهذه مشكلة كبيرة في المجتمع الشيعي، فيه مبالغة في هذا الموضوع. طبعا في المجتمع السني في شيء آخر، وهو ادعاءات الظهور، ظهور الإمام المهدي. هذه عند الشيعة أقل، ولكنها عند إخواننا أهل السنة أكثر. ناس يدعي أنه هو المهدي، مثل ما شفنا في بداية سنة 1400 هجرية كيف جهيمان وجماعة ادعوا ظهور الإمام المهدي محمد بن عبد الله القحطاني، قالوا هو المهدي. هالأيام أيضا من أواخر ادعاءات المهدوية، في 3 أغسطس نشرت الجرائد عندنا في المملكة عن ادعاء شخص في المملكة، محمد بن سالم الشهري، وهو خريج شريعة وكان يعمل في النيابة العامة في المنطقة الشرقية، ثم امتهن المحاماة، صار بعدين تقاعد أو صار لحادث سيارة أو حادث مروري، ولكن شفي بعد ذلك، صار يشوف أطياف، صار يشوف أحلام، ثم ادعى أنه الإمام المهدي، وطلب من الناس في المملكة وفي كل العالم أن يقبلوا عليه، وإلا فهم مهددون بالعذاب وبالجحيم وأن القيامة قريبة وأنه الإمام المهدي. طبعا هو اعتقل، وفي كلام أنه يعني نفسيا مرض نفسي أو حالة نفسية. فعند إخواننا أهل السنة تتعدد الادعاءات المهدوية، عند الشيعة لا، هذه نادرة. تتعدد عندنا ادعاءات السفارة والاتصال بالإمام المهدي، وأيضا حول إسقاط علامات الظهور وأنه سيظهر في هذا الزمن في هذا الوقت. وعندنا حتى علماء كبار كانوا يعني يشيرون إلى أنهم هم في حياتهم سيشهدون ظهور الإمام المهدي، كما نقل عن المجلسي الأول الشيخ محمد تقي المجلسي، والد الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب بحار الأنوار، هذا توفي سنة 1070 هجرية، هذا ينقل في حياته أنه كان يقول بضرس قاطع أنه سيشهد ظهور الإمام المهدي. السيد علي بن طاووس وهو من كبار العلماء عندنا أيضا، هذا أصر في وصيته لابنه، وهي وصية مطبوعة، هذه الوصية يقول لولده: إني لولا آية في كتاب الله وهي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لكنت قد عرفتك ووثقتك أنني أدرك أيام ظهوره الكامل وأدخل تحت ظله الشامل، فهذا أوان ظهور تلك الشموس وزوال الضر والبؤس. طبعا هو توفي سنة 664 هجري. إذن تفسير قضية كورونا بمثل هذه التفسيرات، وأنه دلالة على قيام الساعة، وأنه دلالة على قيام الإمام المهدي، هذه أيضا من النظريات المتداولة. وأخيرا نشير إلى الفكرة التي تفسر ظهور هذا الوباء بأنه عقوبة إلهية من الله لأبناء البشر. طبعا من القديم كان هناك من يفسر الكوارث الطبيعية، إذا صار زلزال، صارت هزة أرضية في مكان، صارت فيضانات، بعض أتباع الديانات يحاولون تفسير هذه الحالة بأنها عقوبة وانتقام من الله سبحانه وتعالى للناس، أو لأتباع دين معين، أو لأتباع مذهب معين، بهدف الوعظ والتأثير على نفوس الناس. لكن ليس من الصحيح أن إنسان يعتبر نفسه متحدثا عن الله ويجزم بأن هذه عقوبة من قبل الله. من قال لك ذلك؟ لماذا الإنسان يفتري على الله؟ صحيح أن هذه الكوارث تحمل رسائل إلهية للناس حتى يتذكروا خالقهم وحتى يصححوا مسيرتهم، هذا شيء، وأن تقول أنها عقوبة إلهية هذا شيء آخر، خاصة وأنها قد تصيب الصالحين وتصيب الطالحين، فلا تستطيع أنت أن تحكم، وكل واحد يفسرها حسب دينه وحسب مذهبه. قبل مدة في الهند صارت كارثة في منطقة كيرلا، صارت فيضانات هناك. طبعا بعض الهندوس قالوا أن هذه الكارثة حصلت بسبب أكل لحوم البقر، لأن المسلمين يأكلوا من لحم البقر، وهم عندهم البقرة مقدسة، الله سبحانه وتعالى انتقم منهم وجاءت هذه الكارثة. وبعضهم فسر لأن هناك حكم صدر من المحكمة يجيز للنساء دخول المعابد الهندوسية، ممنوع عندهم أن المرأة تدخل المعبد، المحكمة حكمت بأنه لا تمنع النساء بأن تدخل المعابد. صادف بعد أيام صارت هالكارثة، فيضانات وناس تشردوا وماتوا، قالوا شفتوا خالفتوا أمر الله فحلت بكم هذه الكارثة. ويتعدد يعني في مختلف الديانات، هناك من يدعي أن هذه الكارثة الطبيعية عقوبة من قبل الله سبحانه وتعالى بسبب مخالفات الناس. في أيضا في سنة 2010 بعد أن ضرب الزلزال جزيرة هايتي، أطلق القس الأمريكي بات روبرتسون أطلق تصريحاته بأن ذلك عقاب إلهي لهذا الشعب الذي باع نفسه للشيطان. كما استضاف القس جيري فالويل في برنامج نادي 700، وهو نادي مشهور، بعد تصريحات للأخير هذا القس ادعى بأن هجمات 11 من سبتمبر سنة 2001 في أمريكا إنما هي نتيجة لانتشار المثلية بين الرجال والنساء. طبعا هذا القس الأمريكي يعتبر من أبرز رجال الدين المسيحيين الذين يحظون بشعبية بين العامة في أمريكا، ولديه برنامج تلفزيوني يقدم فيه مواعظ ويعرض تجارب أناس أصابهم مس الشيطان أو غوايته ثم تابوا واهتدوا على يديه. وكان يختم برنامجه هذا القس في أمريكا، يختم البرنامج في التلفزيون يطالب المشاهدين أن يقتربوا من شاشة التلفزيون ويلمسوا يتمسحوا على الشاشة حيث صورته، فإنه يشافي المرضى ويهب لهم العزيمة. يعني الخرافات والأوهام موجودة في مختلف المجتمعات، حتى المجتمعات المتقدمة مثل أمريكا. كما قلت وكما أشرنا بالأمس، هذه الكوارث، هذه الظواهر تحمل رسائل لبني البشر، وأيضا هي قد تكون بسبب أخطاء في تعامل الناس مع الطبيعة وفي إدارة شؤون حياتهم، لكن لا يصح لأحد أن يجزم بأنها عقوبة من قبل الله سبحانه وتعالى. آيات في القرآن الكريم تؤكد أن الله تعالى يترك الناس في هذه الدنيا لأنها دار ابتلاء وامتحان، العقوبة والجزاء في الآخرة. الله تعالى يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بل نجد في آيات القرآن ما يفيد أن الله تعالى يتيح للكافرين والعاصين فرصة التمتع بهذه الحياة ويمدهم بخيراتها، وإذا ما تمادوا في كفرهم وعصيانهم فإن الحساب والعذاب في انتظارهم يوم القيامة. يقول تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ويقول تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أما الآيات التي تتحدث عن عذاب الأمم والأقوام السابقة فهي إما حالات استثنائية، ليست كل الأمم التي خالفت الأنبياء أصابها العذاب، حالات استثنائية تؤكد القاعدة ولا تنفيها، وإما أن ذلك حصل أيضا ضمن نظام وضمن سنة طبيعية كونية. إلى هنا نكتفي بالحديث عن المحور الأول، وقد أطلنا فيه كثيرا لأنه يرتبط بتشكيل الوعي عند الإنسان. نحن كمسلمين في تفسيرنا للظواهر ينبغي أن نهتم بالعلم وألا نعتمد على الأوهام. رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته حينما حصلت هناك آية سماوية وصار هناك حالة من الخسوف من الكسوف، زعم بعض الناس صادف وفاة ابن النبي، ابن رسول الله إبراهيم عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله صعد المنبر وقال: إن الخسوف والكسوف آيتان من الله، من الله تعالى، لا يخسفان ولا يكسفان لموت أحد، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. رفض أن تفسر هذه الظاهرة الكونية الطبيعية بتفسير غير علمي. إذن علينا تجاه هذه الظواهر أن نلتزم بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أن نعتمد على العلم وأن نفسر الأمور بالسنن والقوانين الطبيعية التي هي حاكمة على الكون والحياة. نأتي إلى المحور الثاني ونختصر فيه إن شاء الله، وعنوانه في مسلك التعامل. قبل ذلك نطيب أفواهنا ومجالسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. في مسلك التعامل، كما أن تفسير الظاهرة هناك تفسير ينطلق من العلم وتفسير يعتمد على الأوهام وعلى الاحتمالات والظنون، كذلك في التعامل مع هذه الظاهرة، مع هذا الوباء، مع هذه الجائحة، نجد مسلكين: مسلك مزاجي وغير علمي، ومسلك علمي. في المسلك الأول المزاجي نجد من يتساهل في الأمر وكأنه غير مصدق بجدية الخطر، وخاصة في بداية كورونا بعض الناس كانوا يتمسخروا، ما كانوا مصدقين، ما كانوا ماخذين الأمر بجدية، والبعض يتعامل وكأن الخطر سيصيب الآخرين ولا يصيبه، مع أن الخطر قد أصاب مشاهير، أصاب رؤساء، أصاب زعماء، أصاب علماء. ليس هناك إنسان بمنن عن الخطر، ولذلك على الإنسان أن يأخذ الأمر بجدية ولا يتساهل في الموضوع. إن شاء الله الله يحمينا، إن شاء الله الله يحمينا، لكن علينا، الله تعالى يريد منا أن نلتزم بالاحترازات وأن نأخذ الأمر بجدية. في المقابل بعض الناس أصابتهم حالة الهلع، يعني قلق بالغ، حالة اكتئاب، وخاصة في الأيام الأولى، أيام الحجر المنزلي، وخاصة مع وجود هذا الضخ الإعلامي في كل ساعة، في كل دقيقة، في كل لحظة، تلفزيونات، مواقع التواصل تتحدث عن عداد الإصابات وعما حصل في هذا البلد وذاك البلد. بعض الناس أصابتهم حالة من الهلع والقلق، لا التساهل ولا مبالاة صحيح، ولا حالة الهلع والقلق والمبالغة في الاضطراب النفسي صحيح، لأن ذلك أيضا يضعف مناعة الإنسان ويجعله مهيئا أكثر لهذا الفيروس، يستجيب له حينما يغزو جسمه، فإن أعراضه تكون كبيرة على جسمه. ليش؟ لأن معنوياته ضعيفة، لأن روحيته كانت منهارة. فالمبالاة خطأ، والهلع والقلق أيضا خطأ، والموقف الصحيح هو أخذ الأمر بجدية، ولكن أيضا بثقة واطمئنان، وخاصة للإنسان المؤمن الذي يؤمن بقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن مع الاحتراز، أي أن نأخذ مسألة الالتزام بالإجراءات الاحترازية نأخذها بجدية. هذا واجب عقلا، واجب شرعا، لا يصح لنا أن نتساهل في الأمر. الآن الحمد لله شوية بدأت تنحسر نوعا ما الموجة، المستشفيات، النظام الصحي بدأ يستوعب الموجة، موجة اجتياح الوباء قلت الآن في العالم بشكل عام، قلت حالة الفتك في هذا الفيروس، انتشاره لا يزال مستمر، لكن حالة الفتك فيما يبدو أنها قلت. في بلادنا والحمد لله نجد أن الأرقام بدأت تنخفض، أرقام الإصابات، أرقام الوفيات، لكن هذا لا يبرر لنا التساهل. لماذا؟ لأن هناك موجات جديدة أصابت بعض البلدان، بعض البلدان صابتها موجات ثانية من هذا الوباء، بعد لم ينحسر الخطر، بعض لم يزل الخطر، فعلينا أن لا نتساهل في الإجراءات. بعض الناس إذا شوية شافوا بسبب أن الحياة بدأت شوية تعود إلى طبيعتها، ما في حجر والناس عادوا إلى أعمالهم، صارت تصير بعض اللقاءات والاجتماعات ضمن الإجراءات الاحترازية. هذا أمر صحيح، الحياة تستلزم أن الناس يسيرون شؤونهم وأعمالهم، ولكن بحذر، نعود إلى حياتنا ولكن بحذر، لا نتساهل ولا نتهاون في الإجراءات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الرجوع إلى الجهات المختصة، وهنا يظهر دور القطاع الطبي. هذه الحادثة أبرزت أهمية القطاع الطبي في المجتمعات البشرية. المجتمع اللي فيه وعي طبي أكثر، وعي صحي أفضل، المجتمع اللي فيه مستشفيات مهيئة أكثر، في كوادر طبية، في كوادر تمريض، وفي أيضا رجوع من الناس لهذه المؤسسات التخصصية، هذا المجتمع كانت الأضرار فيه أقل. ولذلك نحن وبهذه المناسبة نؤكد على الانتباه والاهتمام بدور القطاع الصحي والطبي. طبعا هناك حديث كثير في هذا المجال، لكن الوقت أدركنا وقد نشير إليه في بحث آخر. لابد من الاهتمام بهذا القطاع الطبي الصحي. أولا أن نشكر الكادر الطبي الصحي في بلادنا وفي كل البلدان. العالم أدرك مدى الجهد الذي يبذله الأطباء والممرضون وكل الكادر الطبي في مواجهة هذا الوباء. ينبغي أن نقدرهم، أن نشكرهم، أن نعرف دورهم. الحكومة، الناس، عوائل الأطباء والكوادر الطبية ينبغي أن يعرفوا دور هذا القطاع وأن يهتموا به، ثم أن نهتم بإيلاء العناية أكثر لهذا القطاع، أن نشجع أبنائنا على دراسة الطب ضمن المجال الرسمي، ضمن المجال الأهلي. إذا ما حصلنا جامعة، إذا ما حصلنا بعثة لأولادنا، نتحمل نحن المسؤولية. هذا هو الاستثمار الأفضل للأجيال القادمة. كلما صار في المجتمع كوادر طبية أكثر في المجال الطبي، في مجال المختبرات، في مجال التمريض، في مجال الصيدلة، علينا أن نتوجه ونوجه أبناءنا أكثر للدراسة والتعلم في هذه المجالات، لأن هذا يرتبط بحياتنا، يرتبط بصحتنا، يرتبط بمستقبلنا، مستقبل أجيال مجتمعنا. فلا بد وأن نهتم بهذا الأمر. وثانيا أن نهتم بالمؤسسات الصحية، المراكز الصحية، المستشفيات، أن نتعاون معها، أن نمد لها يد العون والتعاون. في بعض الأحيان هناك الحمد لله جهود أهلية للتعاون مع المستشفيات والمراكز الصحية. نحن نشكر هذه الجهود ونطالب بالمزيد من التعاون. إذا كان هناك نقص، إذا كان هناك قصور، إذا كان هناك حاجات في مستشفياتنا، في مراكزنا، صحيح أن الدولة هي المسؤولة بالدرجة الأولى، والدولة ترصد ميزانيات ضخمة وتهتم بهذا الموضوع، ولكن نحن أيضا كأهالي علينا أن نتحمل المسؤولية تجاه هذا القطاع، وأن نتعاون مع هذه المؤسسات. وأخيرا أن نهتم بالاستثمار في القطاع الطبي والصحي. أصحاب الإمكانات، أصحاب رؤوس الأموال، بدل أن يتوجهوا للاستثمار فقط في قطاع الأراضي حيث ترتفع أسعار الأراضي في مناطقنا وفي بلدنا، تجار يهتمون بهذا الأمر، أو يكنزون أموالهم في البنوك طلبا لبعض الفوائد والأرباح. نحن نحتاج أن نستثمر في الأمور التي ترتبط بصحتنا، بصحة الناس، بصحة أبناء المجتمع. فنهتم بالاستثمار في القطاع الطبي. ونحن نظرنا ورأينا كيف أن المستشفيات الأهلية في مناطقنا كان لها دور كبير، ساعدت في حمل العبء أيام هذه الكارثة وأيام هذا الوباء ولا تزال. فلا بد وأن يتوجه الاهتمام للاستثمار في القطاع الطبي. إلى هنا ننتهي في الحديث عن هذا المحور الثاني. أخيرا لا بد وأن نتوجه بالتعاطف والمواساة لكل من أصيب خلال هذا الوباء وهذه الكارثة. كثيرون أصيبوا، فقدنا أعز من أبناء مجتمعنا. بعض الأسر والعوائل فقدوا أكثر من شخص وأصيب عندهم أكثر من شخص. نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لمن التحقوا بالرفيق الأعلى، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للمرضى وللمصابين. ونحن كمؤمنين بالله سبحانه وتعالى علينا أن نأخذ كل الاحتياطات، ولكن أن نتقبل هذه المصائب والفجائع بصبر وثبات، بصدر رحب. ومن فوائد اهتمامنا بعاشوراء وذكرنا لمصائب أهل البيت عليهم السلام أنها تلهمنا الصبر، أنها تلهمنا الصمود. نحن في أيام عاشوراء نتذكر المصائب الفادحة التي حلت بآل رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف كان استقبالهم لهذه الفجائع والمصائب. كانوا يستقبلونها بصدر رحب، فيما نقل عن الإمام الحسين عليه السلام في أشد المصائب حينما ذبح ولده الرضيع على صدره، قال: هون علي ما نزل بي أنه بعينك. كم فقد الحسين صباح ذلك اليوم، يوم العاشر من المحرم، من أبنائه، من أعزته، من أصحابه. تشير إحدى المقولات إلى أن الحسين عليه السلام كلما سقط واحد من أعزته وأحبته تهلل وجهه فرحا. إن صدقت هذه الرواية يعني أنه قدم قربان في سبيل الله، قدم قربان من أجل الله سبحانه وتعالى، وكان من أولئك القرابين والضحايا الذين قدمهم الحسين ورزئ بهم القاسم بن الحسن ابن أخيه. والحسين كان يحب أخاه عليه السلام، طبعا العلاقة الوثيقة بينهما الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة. القاسم كان ذكرى له من أخيه لشماله وخصاله الطيبة، لكن هذا الغلام الصغير في السن أصر على الخروج إلى المعركة. في البداية امتنع الإمام عن الإذن له، فأصر فأذن له بالخروج إلى المعركة. ما هي إلا دقائق، إلا ساعة، وإذا بأحد الأعداء يصيب القاسم بالسيف على رأسه فيخر صريعا فيعلو صوته: أدركني يا عماه، السلام عليك يا عماه يا أبا عبد الله. يقول حميد بن مسلم: فانقض عليه الحسين كما ينقض الصقر على فريسته، قتل قاتله ثم وقف على مصرعه، قال له: يا ابن أخي قتلوك، قتل الله قوما قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك. يا بني عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. ثم احتمله الحسين على صدره وجاء به إلى خيمة الشهداء يقول ابن مسلم: رأيت قدمي الغلام تخطان على الأرض، لا أدري ألطول في الغلام أم لقصر في الحسين، دققت النظر فرأيت الحسين محني الظهر. عظم الله أجرك يا أبا عبد الله، في هؤلاء الفتية الطاهرة الطيبة خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج لا الحناء ومغسلين، ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء، أصواتها بحت وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيماء. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.